ومن يؤمن فلن يشهد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر سبتمبر سنة 2020 ودرسنا اليوم هو الثاني عشر بس من اليوم الثاني عشر. أنا بذكر الخريف الأسلامي ده لأن هو للأسف اللي بيعتاد الناس عليه وإن هو بيتذكروه بيحسبوا عليه كل أمور فده لم تبلغ في جرائم المنتصف. درس مريم هو الثاني عشر من يوم فتح المدينة وكان الكلام في المرة السابقة متعلق ببيان بعض المسائل المتعلقة بتقسيم التوحيد والمتعلقة بالاصطلاحات التي جرى عليها العلماء فيما يتعلق بالكلام على ماذا؟ فيما يتعلق بالكلام على أنواع التوحيد. فبين قائل من التوحيد ينقسم الى قسمين وقائل من التوحيد ينقسم الى ثلاث اقسام ومشان. وهذه المساله الحقيقه يعني بينت فيها ممكن ان يقال في المره السابقه والصلاحات او التي تعلق بها البعض. وقبل الدرس في بعض الاسئله او التساؤلات التي ممكن ان تكون لها من الاهميه مما يصل من الأسئلة. أولها السؤال أو الاستفسار عن ورقة مكتوب عليها دعاء العصر. وهذه الورقة مكتوب فيها دعاء بصيغة معينة منسوب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو منسوب إلى قول أحد الصحابة أو إلى آخره. وطبعا هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا محمد من دعا بهذا الدعاء مرة واحدة في العمر حشره الله يوم القيامة وهو إله نورا في البدء في ثمانية إلى آخر من جاء في هذه الإبادة التي لا أصل لها. فهذا اللي أرسل الورقة أو غيره سواء اللي أرسل أو لم يرسل هذا سؤال. هناك أوراق كثيرة جدا بيستعملها الناس ظنا منهم أنها ممكن أن تأتي بمفتاح الشرعية من باب الترقيق من باب الترغيب من باب الترهيب من باب الحظ عن الحي. الحقيقة أن هذه الأوراق تفسد أكثر من تصلح. وأعظم مفسدة تقع من هذا الإفساد اللي هو أعظم من الإصلاح هو القول على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. ويكفي كذب هذه المفسدة يعني أن الناس ليست مفسدة أمام حتى هداية بعض الناس أو مثلا كثر أو نفع الأثام أو المعاصي لو لكم لك مفسدة أكثر أو غير مش أكثر غير أن تكون ممن قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكذابين فهذه مصيبة لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار انظر. وذهب بعض العلماء إلى أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا كفر لأنه قول في دين الله عمدا كذب بغض النظر عن حكم المسألة لكن يقول أنك تعرف أنه أمر عظيم في دين الله وكبيرة شنعاء نسأل الله عافية والسلامة. لو لم يكن هناك مفسدة يا إخوان في الأوراق المتعلقة بعقوبة درجة الصلاة أو مثلا دعاء كذا أو مش عارف لو لم يكن هناك مسألة إلا هذا فهذا يكفي. لكن أضف إلى أن هذه المسألة ليست وحدها بل هذه واحدة، والثانية نشر بدعة بين الناس، لأن كل أمر لم يصح من دين الله إيجاد بين الناس سواء أنت أو غيرك على أنه من دين الله هو عين البدعة. هذه عين البدعة. عين البدعة يا إخوان أن تعبد الله بما لم يشرع، طريقة في الدين والصراعة في الله الشرعية يصدر بالسلوك عليها المنابلة في التعبد الله الحرام. هذه عين البدعة كويس. هذه مسألة سليمة. الثالثة تهويل المعاصي والفجور والتعدي وجعل الجنة رخيصة. يعني لما واحد يقول لك لو قلت دعاء ده ما من عملت ولو كنت مثلا كذا ولو كنت كذا ولو كنت زاني ولو كنت كذا ولو كنت ناجي ولو كانت ولو كانت فتدخل الجنة وتلالا كله جنورة ويكفيك ان تقول في العمر مرة يروح ماسك الورقة ويقعد يقوله وخلاص على كده وانتهينا بقى خلاص هو كده ايه ضمن الجنة بالسلم. فده تهوين، لان احنا علمنا الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة، وعلمنا ان الجنة لن تنال ابدا الا بالتوفيق، الا بالتوفيق، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك ويغفر ما دون، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومسألة تحقيق التوفيق ما هياش مسألة بالهينة، صح ولا لا؟ ما هياش مسألة بالهينة، بل هي مسألة يعني الله فيها كثير من الناس ويحترمونه مهينة وهو الله عز وجل. فهذا الورق يا اخوان لابد ان تعرف، مش الورق ورقة بس، كل ورقة من لما يرى ورق من هذا والورق ورق من هذا يعني ينصح يقول يا اخي لا تنفق مالك في الطباعة ولا تكون سببا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون سببا في نشر البدع في الأمة. كفى الأمة ايه؟ بدعا مهلهلة. انت بتزود دي أثام يقول لك ده هو خير بتعمل وانا طبعته منها ألف وانت رسول تطبع ألف وتوزعه كده لله وجملة حسنة، هو جاهل فانت علمه مبين له، لأن كثيرا ما نؤتى في الدين، ما يؤتى دين الله عز وجل كثيرا ما يؤتى دين الله عز وجل بسبب ماذا؟ بسبب الجهل يا اخوان، بسبب الجهل. كذلك مثلا ورق يوزع مكتوب بطاقه محمد صلى الله عليه وسلم، مواليد مش عارف مكه مش عارف ايه كذا مش عارف الحاله الاجتماعيه متزوج وتسع مش عارف الاولاد مش عارف فلان وفلانه الوظيفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام يعني هذا هراء. وده ممكن يدخل في تنقيص شان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك السبيلات في الطرقه وتحب ان يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرف كلام، وذلك من السبع يوزع ويمكن مثال السبع مش مثال اهل البدع يوزع فيها مثل هذا الكلام. مثال ايه؟ الجهل، مثال الجهل. فانت دورك انك ما تلاقيها مش تقول بقى انت مسرع وضال وكافر، لا فهمني فالارض كلها مثلا في ورق يعني في ورق مشهور للبعض الناس يصورون بعض الى اكثر من 30 ورق وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابليس والعياذ بالله مشهور عند الناس وموجود يقول لك ده ورق تستعمل في التصحيح ماذا تاكل عدو الله؟ ماذا يغيظك عدو الله؟ اي الاشياء تكره عدو الله؟ ماذا تكرم كذا؟ ماذا تحب كذا؟ الى اخره. وطبعا في نجوم في نجوم في نجوم في قصه طويله وبقى هو يقول لك شوف تعالى يعني انت كده ايه في ايه اللي بيكرهه ابليس وايه اللي بيأمنه وايه اللي بيغيظه وايه اللي بيرحمه وايه اللي بيسحره وايه اللي بيخليه يخنق وايه اللي بيغيظه. وكان هذه الاشياء منها هي اللي هتزور هي اللي هتزور الى ماذا؟ هتزور الى النجاه. فكما قلت يا اخوان نبهوا بعضكم البعض، نبهوا ونبه بقوه ببيان ان هذا الكلام لا يصح، ليس مفيش ورق من المنتشر الا ما ندر مما يتحرى فيه الخير، مما يضبط، مما يراجع شرعا وعلميا، نادر مما ندر. والورق الذاكره تجد ثلثمته واضح، الحديث اخرجه البخاري، الحديث مثلا في الحياه ابي داود برقم كذا، واخبرك تجد ثلثمته بين، لكن ده ورقه كلها عكس بعكس وتلاقي حواديث وتلاقي كلام يعني. والحديث ايه؟ يقول لك مثلا اخرجه مش عارف ابن السلمية، ولا اخرجه مش عارف صاحب الدقائق، ولا اخرجه مش عارف ابن اي اسم كده، اي اسم. يعني حديث عزيز اهو يقول وقد اخرجه مش عارف ابن اسم عزيز كده، ما فيش حد بأهل السنة ولا الضعفاء ولا الأقوياء بهذا الشيء. فهو المهم ما أخرجه هناك الإثم. أيضا سائل يقول مقولة ربنا عرفوه بالعقل الذي مقولة صحيحة عن خطأ. طبعا من السؤال باعتبار أنه متعلق الكلام على قضية الوجود ويجب الوجود والربوبية كلام في هذا القضية يا إخوان. احنا تكلمنا في هذه القضية من قبل وقلنا ان نقول ربنا عرفوه بالعقل هذه نقول خطأ ولا صواب؟
خطأ.
خطأ ولا صواب؟ من قال خطأ أخطأ ومن قال صواب أخطأ.
خطأ من
ذلك نحن هذه النقولات خد بالك ان في كثير جدا من قضايا العقيدة العقيدة في كثير جدا يا اخوان من قضايا العقيدة الإجابة عليها بالنفي المحض خطأ والإجابة عليها بالإيه من إثبات المحض خطأ بل يكون فيها إيه تفصيل. فلما يقول ربنا عفوه بالعقل خطأ ما معنى ذلك أن ليس العقل أحد الأدلة المعتبرة في التدليل على وجود الله خطأ إزاي ده دليل إزاي العلماء اعتبروه دليل وأثبتوه كتبهم وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أفألا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ما دامش الأمر بإعمال العقل ها الخطأ إزاي إذا ما مش إجابة خطأ. ولو قلت صواب وقلت صواب هتقول بقول المعتزلة أن الله عز وجل هو رب العقل وحده ولا سبيل آخر وبالتالي يلزم التكليف بالعقل فقط لأنه لا حاجة للإنسان لغير العقل. واضح شباك الإجابة محتاجة لتفصيل أن تقول إن الله عز وجل عرف بالعقل وغيره بالعقل والنفس أو بالعقل وغيره العقل والفطرة والشرع والفطرة. هنقول الحس ده تبع العقل لأن الحس ده طبيعة عقلية برضه صح ولا لا؟ لكن افرض بس من باب التمييز لكن هو طبيعة عقلية. أنا لما أشوف واحد استهزأ بالله أو تعدى على الله أو يعني قال أنا ربكم الأعلى فأخذاه الله ها مكان الأخيرة والأولى لما يكون بقى واحد يعني كده مثلا ده حس أفهمه بعقل إن إيه؟ إن الكون مش موجود كده والعملية خيطة أن الكون المدبر قادر بدل انه بدل ده لما تجبر ها مين اللي اخذه اذا الجي بقى هم يبقى جهاز القوه له وجود ولا لا موجود. فهذا الحس ايضا من العقل لكن تقول ان الله عرف بالعقل وغيره مش بالعقل بس عشان تبين لما تكلمت بالمرة السابقة وقع في طياب كلامي يا اخوان وقع في طياب كلامي ان البدعة ليس منها ما هو حسن وما هو سيء بل ان البدعة بل ان البدعة كلها ايه سيئة بشوف فبعض الناس بعثين يقول ازاي ده احنا قرأنا بعض الكتب ان البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء وفلان فلان قال من العلماء ده كلام صح مش كلام خطأ يعني مش مجدعين له كلام من الدبع حسن وبلا صريح القراط له كلام في كده العز بن عبد السلام له كلام في كده رسول الله الجويني إمام الحرمين له كلام في كده من الدبع منه محسن عشرة بيقول إنه قرأ كلام الشيخ ابن باز حفظه الله فيه من الدبع منه محسن ومنها ما سيء تقول إزاي الكلام لو أنت بتقول من الدبع ليس منها حسن ومنها سيء. الكلام ده هو اللي عايز يقرا تفصيله واللي عايز يقرا فيه لو سائل السؤال ده من الناحيه العلميه وراجع كلام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام وراجع كلام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام. لكن اللي مش هيراجع واللي ما عندوش الاعتصام واللي ما يعرفش الاعتصام واللي مش عايز يقرا فيه واللي اصلا بيقراش وبيحب يسال ويسمع هيقال له ايه؟ يقال ان العلماء لهم في مساله البدع لهم في مساله البدع لهم ايه طريقتان. الطريقة الاولى هو من ادخل العادات في البدع ادخل ايه العادات يعني المراوح والبسط والمباني طرق اواني الطعام والشراب والدواب وعادات الناس فادخلوها في البدع فجعلوا كل عادة لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى عادة مثبتة عشان ايه؟ هتبقى بالبدع. فلما ادخلوا العادات في البدع سموا حسن وهو حين ودعوا البدع في الدين من حيث بدع ايه؟ سيئ. وفقوا لذلك الاغريب القائلون ان البدع من ايام. والطريقة العلماء انه جعل البدع مشركة يا اخوان بالنفس. وهؤلاء لا يرون في البدعة بحسن الا ان كان من الاشاعرة. هذا من قال من الاشاعرة. الاشاعرة عندهم بدع في الدين حسنة بدع في الدين. فيرون ان التوسل بالصالحين لا حسن. بدع ايه؟ حسن. والتخرج اثار الصالحين بدع حسن. والبام العباد والحضور ونظم ومراسيم العباده من دعاء الجماعه والذكر بلا حسنه يكون ده على شبهه. لكن هذا كله عند اهل السنه وعند المحققين في هذا العلم من ايه؟ من البدع السيئه مع اختلاف رتبها، لان في بدعه سيئه واسوا 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 الى ان تكون البدعه مكسره. لكن المهم تبقى عارف ان الكلام ده موجود عادي في الكتب، بس انت لما تسمع مساله بدعه بيقع في نفسك ايه؟ كلمه بدعه بس كيف؟ لانه سبب ان عمر رضي الله عنه وصف اجتماع الناس في قيام رمضان بعد اذ لم يكونوا مجتمعين على القيام في عهد ابي بكر رضي الله عنه اجمعين، تم اجتماعهم في على القيام على امام واحد وهو ابي بن كعب رضي الله عنه اجمعين. سماه من حق وقال نعمه البدعه بدعه الكل. وهذا الامر الذي وصفه بالبدعه هو امر مشروع ولا امر محبط؟ امر مشروع، لانه ثبت من عده طرق عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالمسلمين في قيام رمضان ثم حدث نفسه عنهم، فلما سألوه لم يقل نفسه ولم يقل انما فعلته ثم لم يؤذن لي، انما قال ايه؟ خشيت ان يفرض علي. يبقى باقي على المشروعيه ولا لا؟ هذه العله اللي هي عله فرض القيام مع الاجتماع عليه توجد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ توجد؟ لا توجد، لان التسليم انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس انا اتنبه على هذا عشان كثره الاوراق المتعلقه بايه؟ المتعلقه ب ايضا سائل بيسال يقول احضر سالني رجل مسيحي، وطبعا كلمه مسيحي دي تدل على الجهل. الموحد لا يكون مسيحي، لكن احنا اعتبرنا الناس بكل كلامنا وعوائدنا واحوالنا كلها بالتقليد. الموحد يعرف ان عباد الصليب صلوا ماذا؟ نصارى. ليه؟ فكما سماهم الله، قالت اليهود لم تكن النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. لذلك هم من الذي سماهم الله به، فلما تسميهم بغير ما سماهم الله به؟ طيب انت مش موحد بالطريقه دي، عندك عدم تلقي من المصدر. يبقى لا تقول لك تقول فما قلت أن رجل مؤمن وقال لي أحضر لي دليل على أن القرآن كتاب الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ويشترط علي أن يكون الدليل من خارج كتب الرسول أو من خارج كتاب الرسول. فأنا استعنت بهذه العلمية التي في القرآن الكريم وعجزها، لكن قال لي الشيطان يعرف كل شيء ولكن يكون علم فأرجو الإجابة. السؤال أنا بصيره ليه؟ لأن كما قلنا ان المفروض ان انت يبقى عندك حجه قويه لنفسك اولا. لو انت الشيطان وسوس لك والعياذ بالله، او شيطان شياطين الانس والجن يوسوس بعضهم الى بعض زخرف القول بغرور، شو ليه؟ ليه؟ عشان يبتلوا يضلوا، مش كده؟ وانا مش عارف انت مش عارف. فانت لابد لو ان شيطان او شيطان جن وسوس لك او لبس عليك، لابد يكون عندك من اليقين ما يدفع ذلك. شو ليه؟ لابد يكون عندك من اليقين، اما بالتسليم المطلق لله رب العالمين، واما بماذا؟ واما بالبرهان الذي يدفع كل ريب. هو البرهان الذي يرفع في المرض. هذه المسألة أخوان سمعتم العارف جرى تنبه سأذكر الآن دليلا عقليا تخاطب به أي واحد سواء علمان ملحد مسلم مصري يهودي أي حد يقول لك أنا عايز تقنعني إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول والقرآن كتاب الله ما تقوليش آية الحديث طبعا ما تقوليش آية الحديث لكن لو قلتله آية الحديث يبقى أنت متفرج بل ولا يسلم بالآية ولا بالحديث إذا ما خلق ذلك كله يكون رب ولا لا إذا قال لا إذا هذا لا يحدث ولا يجادل هذا في الآية ولا يجادل في الآية حقيقة وجود رب ووجود وجود وجود رب فإذا قال نعم يكون كل هذا رب قادر ولا عادل يقول إيه قادر فهذا الرب القادر هل يصح أن يترك أحد يترك أحد يأتي في خلقه ويدعي أنه رسوله ويتأول عليه ثم ينصره ويعزه ويرفع له ذكره ويؤيده على عدوه ولا المتصور عقلا يؤمن فيه ايه؟ الا لو جات انت ملك وجي واحد في وسط الشعب وقال انا ابن الملك واحد ياخد من الناس يروح على ابن الملك لما الملك يعرف يعمل ايه في الراجل ده؟ هيأذوا ويأيدوا ويقول ابن حبيبي وهو ده ابن صحيح ولا هيروح قاطع رقبته؟ كل فضل الله عليه كيف ناصر الله رسوله وآزره ولا زال وآزره ويرفع ذكره ويحفظ الكتاب من التبديل الذي انتم لازلتم تحاولون بايه تحريف التبديل مع ضعف المسلمين وفرصه التبديل موجود كيف يترك الرب القادر انسان متقوي لذا ده مش متقوي واضح ده مش ايه لكن من المتقوين انتم لان الرب بتاعكم عجز انه يحرجه اللي انتم زعمتوا كذبا انه ايه انه نزل يبقى انت اللي قولك كذب انه عيسى ابن الله وقوله للصدق في ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذا كتابه لانه ولو تقول لا عندنا ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل كما منكم من احد عنه حاجزين دي قضية انت مش تقوله كده دي عندك انت لكن انت هتقول له انت اخبرني بالله عليك الراجل اللي عمال يكذب على ربنا ده ما هو ده كذاب بقى في ظهر زعمه يعني وعمال يهزر وعمال يدعي اللي هو رسول وعمال يقول ده كلام رب العالمين ينشره ويؤيده ويرفع فكره ولا يبخله يقول هذه اقوى شبهة اقوى حجة عقلية صرحة بها من يجب في عندك العلم ده ويجب في هذا الحجة بينا بصدر يكون امثالها كثير بس انا بذكر واحدة لان دي من اقوى الاشياء لكن لما يكون في مجال المناظرة والمجادلة فصدنا تعالى هناك الكثير والكثير الذي يجعله يصدر لكن انت تقول لان تصدر ايه مش ما تقولش بقى الكذب وتقول لك ده مش عارف ايه والخنزير ده والكذب لان ده ممكن يطلبوه يعرفوه بالميكروسكوب من غير قران ولا سنه فاهم ولا ايه ممكن يعرفوه بالميكروسكوب وبالمعنى من غير قران ولا سنه فلو كانت قيمه القران والسنه ان هو كلام رب العالمين عشان قال لنا ان الخنزير ده والكذب جدا مش عارف ايه يبقى معنى ذلك ان المعامل الامريكيه والمعامل الغربيه وصل بقى رب لانها انبات عن كلام عمود لا ده مش كلام فما تقوليش اعجاب العلم ولا ده كلام فارغ لان القران يا اخوان ما هوش كتاب طب ولا كتاب كيمياء ولا كتاب جغرافيا ممكن تلاقي كتب الطب معروفه على الطب اكثر من القران لان القران ما عنيش بقضيه الطب كل ما فيه اعجاز كان من باب اللطائف ومن باب يعني امور ثانويه والله عز وجل لم يجعل كتابه واجب من جهه الطب لأن لم يقل العرب هذا كتابي فيه قضية طبية وقضية فلكية هل تعرفونها؟ إنما لا لا هذا الكلام هو كلام ربها فرق بصورة المميز نفس التركيز والمعاني صار تعليقة بالغير تعليقة بذكر الأولين تعليقة ببيان الحي والحرام تعليقة ببيان ما يصلح الخلق في دنياهم وما يسعدهم ويصلح في أخراهم ثم التنبه بها سؤال الحقيقة هو لا مش بجاوب عليك سؤال لكن الحقيقة انه يقلقني وبيحدث نوع من الألم الداخلي انه كل ما يرجو الإمكان أن يكون في الأمة خير إلا ويرى بعض النذر التي تنذر بسوق. مثلا يقول بعض الإخوة من الجحيم المسؤول عنهم في الجهاز ومشاهد المباريات وأحيانا يكون هذا في مسؤول عليه فيرون الناس على هذا الحال أن هذا الأمر جائز شرعا أو توضيحا هذا بعض هذا الناس. لكن أنت عارف يا أخويا أخي أنت تعرف أن صلاح دينك هو أن تتزايد عن الجاهلين وكل التنفيذ. لم تكون عبدا لله عز وجل وأنت مرادف للجاهلين. ولما شتم رجل من الصحابة رجل آخر كلمة شتم على وزن اللغة مش على وزن الأرض لأن شتم في على وزن احنا وعلى وضعنا احنا كمصريين يعني هذا حلو يعني سمعه له بالألف إنما ذكره بما يسوء يعني شتم ذكره بما يسوء بما مع أنه فيه فهذا قال له وابن سوريا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لكن لهم فيك جاهلين ما الراجل اللي يوعي الفرع عن النصارى والكثير حين هي دي وقعد يحلف يبقى ده في هذا جاهل في اسلامه بكره مسلم في جاهلين في حته لكن ده جاهلي في اسلامه انك امرئهم فيك اسلام كله كده انك امرئهم فيك ايه فيك اسلام الاصل انك انت جاهلين لكن في منه البعض لكن بكره في يعني مجال بقيه والاصل انك انت مسلم خالص في القلب ليه؟ لان يا اخوان المباريات والدورات والكؤوس العالميه والمحليه ما هي الا مخدر لتغريب الامه عن نفسها ولابعاد الامه عن قضاياها الى رجل مقلب بالضم او حرمات لك الضم او مصلحه مستهزئه به اذا حصل انا رايت تجربه عمليه ليه رايت تجربه عمليه في اليوم الذي شب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ونشرت الجرائد العالميه والمحليه الصوره المزعومه المنسوبه اليه التي يعني اهين به صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم او في صبيحه اليوم الثاني ايه اللي حصل ما الذي حدث الذي حدث انه النفس كانت في مباراه والنفس كانت في خضم الاقتحام والسعي والبذل النفس والمال ولا على باله ولا ولن يسعدوا يعني بنو قدر شعر فيما يتعلق بسب شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول انك بينك وبين مستهزئين اعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام لانه شر تعرف ان ده دمار لمن لم يغار ولمن قد ظهر يعني انت لو لم تغر ده دمار لي لان الله عز وجل كفى نبيه ذلك والمستهزئ والمقر له الذي لا يتمعرض له لكن ايه خارج من الاثنين يعني في الحكم يقرب بينهم قر هذه مساله لابد ان تعلم انك مطالب ان تخرج نفسك من هذه الجاهليه توحيدك وعقيدتك يملي عليك ان تبرا الى الله من هذا المخدر وغيره طبعا الافلام مخدر التلفزيونات مخدر الاعلام العالي اللي انت عمال تقعد قدامك يا نفسك لا تلاحق من رؤيه العورات المتزانيه ورؤيه ما يؤدي بالشهوات ويجعل الشباب والشابات في اخطر المواطن واهلكها ده مخدر ايضا وغير مخدر وغير مخدر هذه المخدرات الغايه منها ايه تغييبك زي اللي عنده سرطان ولا الم نفسه بيدوله مخدر ليه عشان يغيبوه عن الالم اللي انت ايضا تخدر لتغيب عن ماذا لتغيب عن وعيك عن امتك عن دينك عن خطيئك بدل ما انت يدبك عنك دين نسك يعني ركعات تسجدها وهمك لقمه العيش لانك لازم تاكل ثم بعد ذلك غائب الوعي من اجبار الحاجه ابدا الا من رحم الله عز وجل فافيق بارك الله فيك وخلص نفسك من اثار الجاهليه من المعره الشديده ان تشارك اهل الجهل في جاهليتك ومن المعره الشديده ان تكسر ثواب اهل الجهل يبقى الناس عماله تقول ايه وانت يقول لك انا متفرج يوما انا متفرج فرجه الى اخلاقي بقعد تتفرج على لعبه حلوه بتعلم هذا تنجيم لانك كسرت ثواب اهل الجهل تفهم راجل شاف فرح ورجع على ترقص وحواس استغفر الله في السن اتوب الى الله من هذا تنجيم الله. طيب رأى المنصوب السبب لأنه رأى الفسوط وقع الآن وطبعا نور السنة أن الوقت يكون أمدع إلى الصلاة إلا أشعر ما واجب منه طبعا قال وقت الأشياء لكن قبل الصلاة لابد من ذكر بعض الأمور المتعلقة بهذا الأمر من نقيم السنة على ما هي عليه نقيم السنة على ما هي عليه فالأخوان يعني إن جاءت الكسوف والكسوف لازم تعرف أن الكسوف والكسوف هما أمر واحد ولغة بمعنى واحد وإن كان المذكور في القرآن هو الكسوف كما قال الله تعالى وخطف القمر وجمع الشمس والقمر وخطف القمر وجمع الشمس والقمر فالذي ذكر في القرآن هو الكسوف وليس الكسوف والصلاة شجعت في مثل هذه الأوقات إخوان من باب الفزع إلى الله عز وجل الكسوف ده ليقسم التحديد صلاة الكسوف أو الرسوف لا يظن الظن أن يعمل إيه زي حكم المسجد زي قاط العيد من حكم النية بل إنما شجعت الصلاة من باب الفزع إلى الله يعني أنت الآن لابد تكون في حالة من الفزع وحالة من الخوف لأن هذه الآيات لا يرسلها الله إلا تخويفا يعني مش فتاهة ولا ترفق بل ان الصلاه شريعه كمثل صلاه الكسوف او الكسوف لتفزع الى الله عند الايات لتفزع عند الله احد الله عز وجل عند الايات وذلك حتى ترد المخاوف اليه سبحانه وتعالى طلبا ان يذهب الفزع ويذهب الامر المفجع لانه لا يملك ذلك الا الله ومن باب أن تهرح إلى ربك عند الآية دي سنة الله عز وجل أنه يبتلغ بعده ويجري آيات هذه الآيات قد تمر عليها الناس غافلين وقد تمر على المنتبهين المؤمنين ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جعفر بن عباس بالسجود عند كل آية يعني زلزلة غش كسوف أي كان يسجد لله عز وجل لأنك لا تدري خصوصا أنت تتفرج عليه وتصوره وشكله جميل وشكله حلو لا تدري لعل هذا لأن ربنا ذكر قال وخسف القمر إذا خسوف القمر ده ممكن يكون وراءه ساعة يكون وراءه عذاب أليم ده وارد ولا لا يبقى أنت بتعتبره فكهة بتعتبره إن ده يعني شفت حاجة جميلة وإشباع حلو تعالى بص لكن خسف القمر وجمع الشمس والقمر شنو إيه؟ ده ربنا علمه يقول الإنسان وما إذا أيضا مخاوفة يبقى إذا دي آية مخوفة ولا آية أخرى مخوفة ولذلك شجاعة الصلاة لأجل ذلك تتعلم بس وتبقى فاهم ولذلك سنة الصلاة أن تكون طويلة وضع لها ركوعان لتمتد أكثر من هيئتها الطبيعية أو الأصلية طبعا بالنسبة للصلاة التي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف بالنسبة للشمس لأنه كسفت الشمس في حياته وذكر المؤرخون أن ذلك كان في العام العاشر من الهجرة في يوم الثامن عشر أو الثالث عشر من شوال وكان ذلك الساعة الثامنة صباحا يعني بعد الفجر بقرب ساعتين أو ساعة ونصف لكن صلاة الكسوف لم يستمر يصليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقصد القمر في زمنه أو لم يقصد ويراه لعل فتر لكن لم يره هو صلى الله عليه وسلم لكن هذه الصلاة لصلاة الكسوف التي لعلنا نصليها بإذن الله تعالى ونتمنى أن عليها على وجه يقبله منها سبحانه وتعالى ثابتة بأمور أولا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يقتدان ولا اقتتال لمدة إلى آخره فإذا رأيتم ذلك فابدأوا إلى الصلاة فجمع بين إيه؟ شوى سوى في النور هو الشمس والقمر ولم يقل إن الشمس آية من آيات الله والثالثة ابن عباس رضي الله عنه وهو قول عطاء الحسن والنسائي والثالث اتفاق جمهور العلماء على انه مثلا ولم يخالف ذلك الا مالك رحمه الله فقال ليس لكسوف القمر سنه وقال ابو حنيفه لا يجتمع لكسوف القمر ولكن يجتمع لكسوف السنه وقال يصلى قرابه هذه الصلاه تصلى حين رؤيه الكسوف مش بالخبر يعني بالخبر مش واحد يقول لك ده في شوف انت ايه تقدر وقته الساعة والثانية لانه قد يقع التقدير ده الذي قدروه فلكيه قد يقع ها قد يقع فهو يصلي لرؤيته
يصلي حين وجد الخشوع والخشوع، ويستمر في الصلاة والدعاء والاستغفار حتى ينجلي. ليس شرطا أن يستغرق تستغرق الصلاة وقت الخشوع ساعتين ثلاثة، إنما يستغرق النزول إلى الوقت حتى تنجلي. لأن أنت الحاصل إيه؟ الحاصل في آية لا تعرف ما وراءها، وهذه الآية ما أرسلها الله إلا، فأنت بتذل لله بتقول يا رب يا رب سلم يا رب سلم حتى تنجلي. يبقى انت هتخلص امتى؟ هتخلص التذلل والفزع اليه متى؟ الانجلاء، لما يقع الخير، لما تمر الايه ويندفع الشر اللي انت خايف منه، لان انت خايف ان يكون وراء هذا ايه؟ شر. فيتكلم في الصلاه والدعاء يستغرق. كل الفقهاء من قال انه يصلي حتى ينجلي. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فانجلت الشمس وغبت شهر. فانجلت الشمس وغبت شهر. طيب اذا وقع الكسوف ثم انجلى هل يصلى؟ ها؟ لا يصلى، لانها ليس لها قضاء، انما هي صلاه ذات سبب، صلاه متعلقه بحدوث حدث، فاذا حدث صلاها العباد، واذا لم يحدث او اذا حدث ومره لم يكن قضاء، لانها مرتبطه بايه؟ التذلل والتضرع والتزلف والفزع الى الله رب العالمين طلبا للنجاه والسلامه والمغفره والعفو ودفع الأذى والتسليم من كل شر وللغرض. فإن كان ذلك صلاة يبقى انقضت العلة. فهذه الصلاة تصلى جماعة، تصلى جماعة وفرادة. يعني إذا صلىها فرضنا أنك في بيتك مريض في بيتك، أو رجل عادي، أو رجل يصلي لبيتك، أو امرأة في بيتها، تصلي تصلي وتصيم وتصلي بنفس الهيئة كما كانت قبلها. ويظهر فيها في القراءة إن صليت بالليل أو بالنهار، فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار وجهر فيها بالقراءة. وتصلى في المسجد لا تصلى في الخلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد. وهذه الصلاة ما صفتها؟ صفتها أنك تكبر ثم زي الصلاة بالدعاء بالاستفتاح والفاتحة، ثم يصير في القراءة ما شاء الله أن يصلي، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ الفاتحة ويقيم في القراءة ما شاء الله أن يقرأ، ثم يركع. إذا في جنب ركعان ركعان في الركعة، ثم يقوم الدعاء، ثم يسجد فيقيم في السجود، وأيضا في الركوع يقيم ما شاء الله أن يقيم، وهكذا. وتصلى ركعة ثانية هكذا ركعان وسجودان. القيام معه قراءة، والقيام الثاني من الركوع معه قراءة، ثم ينزل في الصلاة شيئا فشيئا. فالركوع الثاني القراءة الثانية أكثر من الأول، والركوع الثاني أكثر من الأول، والسجود الأول أكثر من الثاني، والركوع الثالث أكثر من الثاني، والركوع الرابع أكثر من الثاني، والركوع والسجود الثالث أقصر من الثاني، والرابع أقصر من الثالث. ثم يجلس التشهد ولا يقيم، لا يقيم في التشهد، ثم يسلم، ثم يسلم، ثم يدعو. والدعاء فرادة، ليس كدعاء الاستسقاء، وليس كصلاة الاستسقاء. ليس هناك دعاء في الصلاة منذ نزلة فيدعو في النزلة أو يدعو بعد الركوع، هذا خلاف السنة. ولا يدعى جماعة، انما ايه؟ كل واحد بقى يستغفر لرب، لان عارف ذنبه وانت عارف ذنبك، كل واحد يقول يا رب سلم، يا رب اغفر لي، يا رب احسن خاتمتي، خذني اليك غير مخزي ولا مخزوم، تبت اليك من كذا، تبت اليك من كذا، فزعت اليك فلا تردني الى كذا. ينشغل في الدعاء حتى تنجلي. فهمت يا اخوان؟ نطال فيها بالقراءه كما عرفت، والصلاة تصبح قراءة طويلة وقراءة قصيرة. يعني لو لم يستطع الإنسان أن يقرأ إلا بيسير من القرآن تصح الصلاة؟ نعم تصح الصلاة، لأن التطويل في القراءة من السنة، ومن باب أنك تتجلف لله عز وجل استغراقا لوقت الإيه؟ لوقت الآية التي وقعت من كسوف أو كسوف. لكن السنة الإطالة جدا. من السنة أن ينادى له، من السنة أن ينفع ما تصليها ينادى له بإيه؟ الصلاة جامعة. ملاش أجانب. ها؟ وممكن إذا كان الناس يعرفون تقول الصلاة جميعا لصلاة الكسوف حتى لا يظنوا لصلاة عيد أو يظنوا لميت أو مكان يعرف. يقول والسنة أن يحضرها النساء أيضا كما حدث له صلى الله عليه وسلم كما حديث عائشة رضي الله عنها حديث فاطمة رضي الله عنها. ومن السنة أن ذلك مع الصلاة في وقت الوقوع الآية. ما هو المطلوب شرعا من المسجد؟ أولا الصلاة المعروفة بصلاة الكسوف أو الكسوف، ثم الاستغفار، ثم الصدقة، تصدق في هذا الشعب الذات شعب الذات واضح، والاستغفار والدعاء والذكر والتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر مع نفسك. ليه؟ من باب ان انت تعلم ان الله أكبر من كل هذه الأحداث ومن مخلوقاته، هذه المخوفات وهذا الشيء العظيم وهذه المتغيرات العظيمة، خلقه إجازه حياته أما تعالى. الصلاة والاستغفار والدعاء والصدقة والتكبير، والدعاء يكون في ربك مقل وليس في الصلاة ولا جماعة كفراش الاستسقاء. أقرأ بس جزء كده لتذكرة من باب رفع المنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام ابن القيم في زاد المعاد، فقرة يسيرة فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. يقول: لما كسفت الشمس خرج إلى المسجد مسرعا فجعا. انظر يبني السنة، خرج إلى المسجد مسرعا فجعا يجر رداءه، وكان كسوفها في أول النهار يعني بعد الفجر شوي على مقدار منحي أو ثلاثة من ثمرها، فتقدم فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، جهر بالقراءة ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وقال لما رفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، زي هيئة الصلاة المكتوبة. ثم أخذ بالقراءة، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم سجد سجدة طويلة فأطال السجود. ومن السنة البكاء في السجود والاستغفار، يعني السنة الاستغفار في السجود مطالب المغفرة، لأن ده موطن ايه؟ موطن خوف، موطن خوف وتخويف. من السنة أن يكون في السجود استغفار، فعل السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان، فاستكمل في الركعتين أربع ركعات وأربع سجدات، ورأى في الصلاة تلك في هذه الصلاة رأى الجنة والنار صلى الله عليه وسلم. في هذه الصلاة بشره النبي فبشره الله عز وجل، وأراه الجنة وأراه النار. فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، ورأى عمرو بن مالك يزر أرعاه في النار، وكان أول من غير فيها إبراهيم، ورأى فيها تارك الحاج تارك الحاج معذب. ثم انصرف وخطب فيهم خطبة بليغة. بعض الفقهاء يقول أن من السنة الخطبة بعد صلاة الكسوف، والصحيح لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه ذكر أصحابه وكلمهم بعد الكسوف، بعد الكسوف بعد صلاة الكسوف كسوف الشمس، ليس من باب الخطبة، من باب ايه؟ من باب اعلامهم بالاحكام. ده بنتكلم دلوقتي، احنا ليه بنتكلم ده؟ بنتكلم من باب ضرورة المعلومة، لان ده باب خمس الدين، يعني احنا مهم بقى المفروض ان احنا ايه اللي شفت الخصوص نقوم نطلع اصول، طبعا نصلي ازاي واحنا مش عارفين. فضرورة التعليم اولى من العياء من العمل، حتى لو ممكن انت متعلم هتبقى عالمية في الايه؟ لان هذا العلم هو اول خطوة من خطوات الايه؟ العمل. باب العلم قبل القول والعمل، شو ليه؟ فلا بد من الامر يكون قصد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فجأة يصلى بهم، وهو طبعا مر بالتعليم لانه هم كان هو فعل التعليم، كما قال فعل ايه؟ تعليم يكون مش عارف، فممكن في ظن من الامام يجي لك عرفين تقول له سبحان الله سبحان الله، لكن هو لما كان بيفعل اي شيء فبين لهم بعض الصلاة، بين لهم بعض الصلاة من باب التعليم لهذه المسألة، ومن باب رد شبهة عقائدية وهي ظنهم أن الكسوف وقع لموت إبراهيم ابنه، لأن الكسوف وقع يوم الموت إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم، الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم موت ابن إبراهيم، فحتى يظن ظن إن هذا إن الشمس تكشف لموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم فرد عنهم هذه الايه الخرافه العقائديه. مفهوم القصد والاذان على كده حذر منها قوله ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يختفان بموت احد ولا بحياته فاذا رايتم ذلك فادعوا الله كثيرا وكبروا وصلوا وتصدقوا يا امه محمد. اهو البلاغه هو يا اخوان. فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا يا امه محمد والله ما احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته يا امه محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم لقد رايت في مقامي هذا كل شيء اردتم به حتى لقد رايتني اريد ان اخذ قطفا من الجنه حين رايتموني اتقدم ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخر. وفي الأرض ورأيت النار فلم أرك اليوم منظر قط أضع منها ورأيت أكثر أهل النار النساء. قالوا وبما يا رسول الله؟ قال بكفرهن فيما يكفرن بالله. قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ومنها من هذا مما قاله صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم مثل او قريبا من فتنه الدجال يؤتى احدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم ما علمك بهذا الرجل فاما المؤمن او قال الموقن نسال الله ان يجعلنا اياكم منه فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فاجبنا وامنا واتبعنا. او قال المرتاب الذي لا عقيده له الذي لا يقين له فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هل مجرد من هذه الرساله مش كلام خلصت باب المعاد رجعت انا انصح نفسي واياه الان اذا تعارضت صلاه الكسوف اذا تعارضت صلاه الكسوف مع غيرها يقدم الاول يقدم بشرط الا يكون ينزل وقته شرط الا يكون ايه ينزل وقته الا الفريضه لان الفريضه تقدم دائما ولذلك صلاه الكسوف اختلف الفقهاء ما بين وجوبها وما بين سنه اكيد والسنه لها سنه اكيد لكن لا يعنينا حكمها انما يعنينا ان هذا باب من الاستغفار والتوبه ولا بد ان تعلم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عباده في الهرب كهجرة اليه هذه بشرى انت الان مذنب ويوقع الله ايه ولا تدري وراء هذه الايه فحتى لا تكون من الكافرين من الغافلين من المنافقين الذين قال الله فيهم وكأن من آية يمرون عليه في السماوات والأرض إلا يمرون عليهم عنها يورجون. هذا يعني في قسم من الخلق يمر بالآيات مؤمن مهما أوقع الزلزال الناس كانت بتخبط بعضيها ونسوا عرايا ونسوا نسواته وبعدين شغل لولاته مش عارف ولا حبيبه وعادي جدا إعراض لا بكى ولا إلا من رحم الله عز وجل يعني الله يكون أو تمر من آية مخبط ولذلك أمر بالسجود عند كل آية فاختر لنفسك. أنا أنصح نفسي وإياك أن تختار أهل الهدى وطريق أهل الهدى أن تبكي ما استطعت فإن لم تبكي تباكى واستغفر ذنوبك واستغفر أنك قد تكون قلت كلمة تحول بينك وبين الجنة أو تهدف النفس إلى خليل فضلا عن نية فضلا عن عمل فضلا عن كبر نفس فضلا عن ظلم ولد او اهل او جار او اب او ام او تقصير بطاعه او شيء من الكفر او من الجحود او النكران او من المعاصي او من التعدي على حد من حدود الله وهذا فينا كثير كما قال ابن المثنى مولسانتي: اللهم اغفر لي هدي وجدي، اللهم اغفر لي هدي وجدي وعمدي، اللهم اغفر لي هدي وجدي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، وكل ذلك عندي. انظر، وكل ذلك، وانا اقول والله ان كل ذلك عندنا يقينا والله. فلعل الله عز وجل اوجد لنا بقدره سبحانه وتعالى ان نجتمع في درسنا هذا، لانه طبعا كان ممكن يكون اللي اتعملوا واللي مش مرتب واللي كل لا يعلم، ولعل واحد قادم كان لا يدري يصلي، فلعل هذا من قدر الله عز وجل لنا خيرا، ولعل الله سبحانه وتعالى يفتح لنا باب لرحمه. هو نصلي صلاه نستغفر فيها الله ونكتب فيها كتاب الله في غير اوقات، لان هو اللي يحصل لنا ذلك. ثم استحضر ذنب نفسك، واستحضر قدره الله عليك، واستحضر ان هذه الايه ما ارسلها الله الا تخويفا، لم يرسلها عبثا، تعالوا بعد ذلك، ولم يرسلها مجريات، مجريات طبيعيه. انتصر على علمانيه نفسك وعلى جحود قلبك، انتصر عليه الذي علموك اياه ونزليه اجراءات طبيعيه. اصل دي زوايا اثنين، اصل ده امر طبيعي بيحصل كل حين. لما تبقى زاويه الملفت كانت الارض بالظبط جزء من القمر نتيجه لاشعاع الشمس، فانت تعتبر ان ده ايه؟ وده اجراء طبيعي وامر عادي، وهذا يقتل الايمان في القلوب. زي موقع الزلزال ولا ده ايه؟ هذا بالطبيعه ورجفه والاسم الارضيه وما شابه. ده قتل ايه؟ قتل الخوف والاستغفار والهجره الى الله والخوف من الموت الذي ياتي فجاءه، الذي لا يحول صغير ولا كبير. فاسال الله عز وجل ان يرزقني في مقامي هذا، واياكم جميعا صلاه يرضى بها عني، وتوبه اليه نصوحا يغسلنا بها من ذنوبنا. لا الخلوط ما فيش خلوط كده، صلاه الخشوف ليس بها خلوط كما قلت، ليس من السنه ونلعب، انما دعاء اذا انجلت صلاه دعاء حتى وخاصه في السجود. فممكن الحائط تقول هذه الصلاه ويجي الاستغفار، لا لا يمكن الحائط ان تصلي، انما يمكن ان تقف ايه؟ تقف بعيدا عن المصلين، تسال الله المغفره وتستغفر. ولذلك ذهب بعض اهل العلم كمالك عند الكسوف قال يذكر الله، يذكر الله. وبعض الفقهاء كقول احمد وابي حنيفه وقول مالك اذا وقعت في غير وقت الصلاه ووقت الكراهه، يعني وقت الكراهه على خلاف من ذو فرض السبب والوجوب وما شابه، قالوا يذكر الله بدلا من الصلاه. فالذي لا يقدر على الصلاه يعمل ايه؟ يذكر ويستنطق ويبكي ويستحضر ذنبه وهواه الذي يمكن ان يهلكه. قد يصير الواحد منا بدعاء السجود فيتكلم في هذا السجود بكلام اجنبي ليس من الذكر والقران، كان ذلك في الصلاه وذلك امام. من شان السؤال يعني اذا كان المقصود انه يدعو الله عز وجل بصلاح الذريه، يدعو الله عز وجل بصلاح النفس، يدعو الله بالرزق الحسن، يدعو الله عز وجل بالخير في المال والاهل والولد. وانا هنا انبه اخواني، اكتب من الدعاء، اكتب من الدعاء لغيرك في هذا المقام يرد عليك بالخير ويكون اصلح. اذا انت خايف من نفسك وخايف عدم قبول لدعائك انت، فلا بد ان يرزقك دعاء الملائكه. وما طريقة لدعاء الملائكة؟ أن تدعو لغيرك. يعني أنت مش خايف أنك أنت تقول اللهم اغفر لي، أنت كلك ذنوب وتعبان وخايف ما تقبلش منك، قول اللهم اغفر لإخواني وإياي، اللهم لكن تقدم لنفسك، السنة أن تقدم، اللهم اغفر لي ولإخواني، فرج كربي وكربهم، اللهم أصلح حالي وحالهم، ثبتني وإياهم على ديني، اجعلني من عباد، اجعلني وإياهم، فيمكن إياهم ليك ودعائك لهم تكون سبب فأن يرد عليك، فيقبل دعاؤك بسبب ذلك. لانها عندها نظره من نوع الانانيه المفرطه، خلي وحمله وما يجيش حتى لاخوانك ويجيش ولا سائر عبادك من المؤمنين، ويغفل عن ذلك. لكن عود لسانك كل دعاء يطلع منك اجعل معه ايه؟ ولا تنسى في هذا المقام ان تدعو لكل من هو محتاج للدعاء، المريض والمكروه والمأسور ادعو له، انت ما تقدمش شيء لعنك. والدعاء للغير من اهل الايمان علامة ولائه، والدعاء على الغدر من اهل الكفران علامة براءة. حاسم ولاء ولا براءة من الدعاء، من الدعاء. خدم لنفسك وخدم لغيرك والدعاء لم يكلفك، بل سيرد كما قلت عليك. فأسأل الله عز وجل أن يهدي قلبي وقلوبكم جميعا، وأن يرزق رجل هذه الليلة التوبة يرضى بها عني، ونسأله عز وجل أن يخرج منا غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، ونسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يهديها وأن يتقبل توبتنا وأن يكشف الكربة عني. اللهم آمين. فبإذن الله تعالى سنصلي صلاة العشاء لعند المريضة لا تؤخر، ولعل وقت الصلاة يخرج بنا عن وقته. فمن المعلوم أن صلاة العشاء وقتها إلى نصف الليل، صلاة العشاء وقتها إلى نصف الليل، ولا يصح تأخير عن ذلك. فإن صليتها بغير عذر، صليتها بغير عذر زي النوم والنسيان بعد نصف الليل، فأنت قد صليت العشاء في خارج وقتها، ادفع اسمك. ونصف الليل كيف يعرف؟ وقت المغرب مع وقت الفجر، المغرب السريعة مثلا والفجر خامسة مثلا، يبقى كام ساعة؟ عشر ساعات مثلا، يبقى نصهم كام؟ خمس، يضاف على وقت المغرب، يضاف وقت المغرب يبقى خمس وسبعة اثناشر وسبعة اثناشر. هذا اللي هو مثلا الليل كله خمس ساعات مثلا، المغرب الساعة 7 يبقى 2 ونص، يبقى 9 ونص نص الليل، يبقى مش الساعة 12 ونص الليل. في الليل في الصيف في الشتاء في أي وقت الساعة 12 لا، هتكون الساعة 10، هتكون الساعة 1، حسب ايه؟ وقت الليل اللي هو من المغرب إلى الفجر. يبقى كام ساعة؟ 10 ساعات، 11 ساعة، 12 ساعة، 7 ساعات، تاخد نصفه وتضيفه على وقت المغرب، وقت الغروب، لأن الليل نبدأ أنت بالغروب. شبونا قال عز وجل: وكلوا واشربوا حتى تبين الخيط الأبيض، حتى تبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود، ثم يتم الصيام في الليل. المغرب تبص المغرب طول الليل نبدأ. والله المستعان. ويعني أسأل الله عز وجل أن يذكرك بدعائه، وأن يذكرك بدعائه، فده من مقتضيات الولاء. جمعنا الله وإياكم على الخير في الدنيا وفي الجنة في الآخرة، فولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الصلاة جامعة. الصلاة جامعة. لا يردني أحد. لا يردني أحد. لكن لو يرجل الأكثر أن الله بريء من المشركين فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهرهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذاك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يقول للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيهم إلا ظلم ولا يؤمنون بأفواههم فتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا ينصرون في المؤمنين إلا المؤمن ولا جنة وأولئك هم المؤمنون فإن تابوا وأقاموا الصلاة ونفصل الآيات لقوم يعلمون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ألا نراكم قوما
أتخشونهم الله أحب أن تخشوه
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
وتولهم من يوسف فأولئك هم الظالمون. قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال توفروها ويأبى الله إلا أن يؤمن نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحزاب والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشركم بعذاب أليم. يوم يسمى عليها في نار جهنم فتسمى بها لباهم وجوههم وظهورهم. هذا ما ينبغي لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة أشهر ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسهم. ولكن المشركين كافة اعلموا أن الله مع المتقين.
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةَ
والله عزيز حكيم.
Thank you. Thank you.